أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس. سنستمر في رحلتنا فيه حتى ننتهي من دراسته كاملا، وذلك عبر الشهور والسنوات القادمة. وكم يسرني يا أخي أن تكون رفيقي خلال هذه الحلقات. ما زلنا في صدد تناول رسالة بولس رسول المسيح إلى كنائس غلاطية. درسنا في الحلقة الماضية بعض اختبارات بولس مع باقي الرسل في أورشليم. رأينا قرار الرسل في أول مجمع للكنيسة أن الشخص الأممي أي غير اليهودي يمكنه أن يصير مؤمنا مسيحيا دون المرور باليهودية وطقوسها. وهكذا يذهب بولس إلى أورشليم ويعرض إنجيله على الرسل هناك، ووجد أنه لم يكن ما يضيفه الرسل على كرازة بولس. كان الفريقان يكرزان بالإنجيل ذاته بإنجيل نعمة الله، أليس هذا رائعا؟ وقبل الرسل رسولية بولس وأعطوه يمين الشركة وقدموا له وصية بمساعدة الفقراء. وقلنا إن هذه الخدمة الاجتماعية خدمة الرحمة هامة جدا في كل العصور وتمجد الله في حياتنا، متذكرين الرب يسوع الذي كان يجول في الأرض يصنع الخير العظيم وينادي بالحياة ويشفي جرح المتعبين. ثم بدأنا نتأمل في تعاملات بولس مع بطرس في أنطاكية، وتحدثنا قليلا عن وليمة المحبة التي كانت ترتبط ارتباطا وثيقا بفريضة كسر الخبز، فكانوا يجتمعون معا ويتناولون الطعام سويا في مأدبة المحبة، ثم يقومون بعد ذلك بكسر الخبز. كان مؤمنو الأمم وثنيين في السابق وقد اعتادوا أن يأكلوا ما كان قد ذبح قبلا للأوثان، بالإضافة إلى أنواع اللحوم الأخرى التي كانت بحسب ناموس موسى منجسة عند اليهود. ولحل الخلافات هذه أوجدت الكنيسة في أنطاكية مائدتين، واحدة لليهود والأخرى للأمم، وبالرغم من أصل الرسول بولس اليهودي المتشدد إلا أنه كان يتناول طعامه مع الأمم، وذلك لأنه كان يعلم بعدم وجود فرق بين من يأكل ومن لا يأكل، فالكل سواسية عند الله، واللحم لن يزكي الإنسان أمام الله. تركنا بطرس يواجه اختبارا جديدا عندما أتى لزيارة بولس في أنطاكية، وذلك لأنه بالرغم من إيمانه بالمسيح إلا أنه لم يعتد أن يأكل ما هو محرم في الشريعة اليهودية أو ما كان قد ذبح للأوثان. لاحظ معي صديقي رد فعل الرسول بطرس في هذه الزيارة عندما وجد نفسه أمام مائدتين، إحداهما لليهود والأخرى للأمم. تفضلي يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت من الآية 11 وحتى 14 من الفصل الثاني من غلاطية.
نحن بالطبيعة يهود ولسنا من الأمم خطاة، إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح. آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة. أفالمسيح خادم للخطية؟ حاشا، فإني إن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته، فإني أظهر نفسي متعديا، لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. لست أبطل نعمة الله، لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذن مات بلا سبب.
دعنا مستمعين تخيلوا معا ما حصل. عندما أتى موعد الطعام اتجه بطرس إلى مائدة اليهود، وأما بولس فأكل مع الأمم. ولاحظ بطرس أن مائدة الأمم كانت تحتوي على أنواع من اللحوم المحرمة في اليهودية. وبعد العشاء أخذ الرسولان يتجاذبان أطراف الحديث لربما في نزهة خفيفة، فقال بطرس: لاحظت أنك تناولت من لحم الخنزير على مائدة الأمم اليوم، فهل هو لذيذ؟ فرد عليه بولس: نعم لذيذ جدا، وأعتقد أننا سنتناول في إفطار الغد المزيد من هذه الأنواع الطيبة من اللحوم. لما لا تنضم إلينا في الصباح وتجرب شيئا منها؟ وفي إفطار اليوم التالي تقدم بطرس وجلس مع الأمم وتناول من طعامهم، مبديا للرسول بولس إعجابه بطعم اللحم. إنها طيبة جدا يا أخ بولس ولذيذة للأكل. نعم إنها كذلك فعلا، أجابه بولس واستمر قائلا: إنها النعمة التي نقيم فيها، يمكنك أن تأكل هذه اللحوم ويمكنك ألا تأكلها أيضا، إنها لن تقربك من الله ولن تبعدك عنه. أجاب بطرس: سأكون أول الجالسين على هذه المائدة مساء، وإني متشوق لأجرب نوعا آخر من هذه اللحوم الطيبة على العشاء. وعند العشاء يسرع بطرس إلى مائدة الأمم، إلا أنه يفاجأ بضيوف من كبار الشيوخ في كنيسة أورشليم أمامه، فيكمل دورته حول مائدة الأمم متجها إلى مائدة اليهود ليجلس هناك ويأكل معهم خوفا منهم. رآه الرسول بولس يفعل ذلك، ورأى معه باقي اليهود أيضا، حتى إن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم. لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل، قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ ما فعله بطرس قد يفسر على أن مائدة الأمم خاطئة ومائدة اليهود صحيحة. كان المؤمنون من كنيسة القدس من خلفية يهودية من المتزمتين، وكانوا قد تمتعوا بنعمة الخلاص فعلا، ولا مانع من أن يختاروا ما يأكلون، ولكن ليس لهم أن يفرضوا آراءهم على غيرهم. فإذا كان من حق سمعان بطرس اليهودي أن يسلك كأممي ويأكل على مائدة الأمم، فلماذا يطلب من المؤمن الأممي أن يسلك كيهودي؟ وإذا كان بطرس قد تمتع بالخلاص بالنعمة وليس بالشريعة، فلماذا لا يتمتع الأممي بنفس هذا الخلاص وينال الحرية من أعمال الناموس؟ بهذا صديقي نكون قد انتهينا من دراسة اختبارات وتجارب الرسول بولس المختلفة في العربية ومع الرسل في أورشليم ومع بطرس في أنطاكية، وسنبدأ الآن التأملات في المقطع العقائدي من هذه الرسالة الرائعة والذي يعالج موضوع التبرير بالإيمان. سنقرأ هذا المقطع من الفصل الثاني من غلاطية من الآية 15 وحتى نهاية الفصل.
ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكية قاومته مواجهة، لأنه كان ملوما، لأنه قبل ما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان، ورأى معه باقي اليهود أيضا، حتى إن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم. لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الإنجيل، قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت يهوديا تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟
شكرا ميسون. نظر اليهودي في تلك الأيام إلى الأممي كخاطئ. كانت في الواقع المصطلحات أممي وخاطئ تحمل نفس المعنى، لذا فإن التوبيخ الذي يسوقه بولس يبين حماقة المتمسكين بالناموسية، ويقول: إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح، آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. هذا أعزائي تعليم واضح وتصريح مباشر أن التبرير هو بالإيمان لا غير. تسبب هذه الآية قلقا للذين يتمسكون بالناموس كوسيلة للتبرير، لا يمكن أن نضع أو نضيف شيئا آخر إلى جانب الإيمان بالمسيح. يقول بولس في هذه الآية: هل يتحرر اليهودي بالنعمة من أعمال الناموس بينما يطلب من الأممي أن يخضع لأعمال الناموس؟ وكانت هذه المسألة مثار جدل كبير في مجمع أورشليم، وقد خرجوا بالقرار الجماعي بإرشاد الروح القدس أنه ليس على الأممي أن يخضع لناموس موسى إلى جانب الإيمان لينال الخلاص. وهل كان من الممكن أن يجد الأممي تبريره في الناموس بينما كان ذلك مستحيلا على اليهودي؟ لقد تمسك اليهود بالناموس مدة 1500 عام، ولم يستطيعوا طوال هذه المدة أن يحفظوا الناموس البتة. لماذا إذن يوضع الأمم تحت ثقل الناموس الذي لم يستطع أن يخلص يهوديا واحدا؟ فلو وضعنا في اعتبارنا أن المؤمنين من الأمم قد نالوا الخلاص بالنعمة، أفلا يحسب غباء أن يترك خلاص النعمة ويتمسك بقيود الناموس، ذلك الناموس الذي لم يقدر أحد من اليهود أن ينال به الخلاص؟ دعونا نأخذ الآن أجزاء الآية لنفهمها بصورة أفضل، ونبدأ بالمقطع الأول منها: إذ نعلم أن الإنسان. كلمة الإنسان في الأصل اليوناني هي أنثروبوس، وتعني البشرية جمعاء. تشير الآية هنا إذن إلى الجنس البشري بعامته، إلينا جميعا دون اعتبار للفروقات الجنسية واللونية والطبقية بين الناس. يقف الجميع في مركز ومستوى واحد أمام الصليب، وهو أن الجميع خطاة. نعم صديقي، أنا وأنت خطاة في نظر الله، وهكذا نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس. في الأصل اليوناني لا يوجد أل التعريف للناموس، وهكذا فإن الإنسان لا يتبرر بأعمال أي ناموس كان، من شريعة موسى أو من ممارسات كنسية حتى. كل الشرائع والنواميس تتطلب من الإنسان أن يفعل شيئا أو يتبع نظاما أو يمارس فرضا، أما المسيحية فتطلب إيمانا بشخص المسيح. المعتقدات الأخرى تقول اعمل لتخلص، أما المسيحية فتقول آمن لتخلص. والفرق كبير بين العمل والإيمان يا صديقي. إن أي عمل نقوم به لخلاصنا يقلل من قيمة عمل يسوع المسيح على الصليب الذي مات عني وعنك وصنع خلاصا كاملا وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب السماوي. لقد جلس يسوع لأنه لم يعد هناك عمل آخر يقوم به، بل العمل الذي أعطاه له الآب قد أكمله. وهكذا فلا أنظر بعد إلى استحقاقي، بل إلى عمل المسيح الكامل، وهذا العمل يترجمه الروح القدس في قلبي فأقول نعم يا رب. ألم يقل الرب يسوع عن الروح القدس في إنجيل يوحنا: ومتى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية، ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. صديقي، عندما تأتي إلى يسوع المسيح فإنه يمنحك كل ما تحتاجه في هذه الحياة. يسوع المسيح هو المدير والواهب لكل المواهب، والروح القدس هو من يعطيها ويوزعها، ولكنه يعمل بناء على توجيهات أقنوم الإبن في الثالوث الأقدس. إن يسوع المسيح هو رأس الكنيسة، ولنا فيه صديقي كل ما نشتهي. إنه البداية والنهاية، وهو الآمين نفسها. وعندما تختم صلاتك بالآمين فأنت تشيد بفضل من أعطاك كل شيء. هذا هو معنى الخلاص بالنعمة بالإيمان بالمسيح، إنه الإيمان وحده ولا شيء آخر معه. لنكمل معا الآية: آمنا نحن أيضا بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع. من يقصد الرسول بولس بقوله نحن؟ لا شك أنه كان يشير إلى اليهود، لأنه يضع نفسه معهم، وهو يقدم دعوة لأبناء جنسه وله أن يتركوا الناموس ويأتوا إلى المسيح، واضعين ثقتهم به لكي يتبرروا بالإيمان الذي بيسوع المسيح وليس بأعمال الناموس. لا بأعمال الناموس، لأنه بأعمال الناموس لا يتبرر جسد ما. أنا خاطئ ومحكوم علي بالموت الأبدي، ولكن بالثقة في شخص المسيح حصلت على خلاص كامل وشامل. أصلي صديقي ألا تضع ثقتك في أعمالك وبرك وتقواك، بل في شخص المسيح والمسيح فقط. ننتقل الآن إلى الآية التالية 17. فإن كنا ونحن طالبون أن نتبرر في المسيح، نوجد نحن أنفسنا أيضا خطاة. أفالمسيح خادم للخطية؟ حاشا. كلمة نتبرر في الأصل اليوناني تعني إعلان البراءة، أو أن الشخص أصبح في موقف سليم. يعني هذا صديقي أن يعلن إنسان خاطئ مذنب أمام الله ومحكوم عليه بالموت وواقع تحت دينونة الله وعدله، أن يعلن هذا الخاطئ صحيحا صالحا أمام الله بناء على إيمانه بالفداء الذي لنا بالمسيح يسوع. لا تتضمن المسألة غفرانا للخطايا فحسب، فالمسألة ليست مسألة طرح وإزالة، وإنما هي مسألة إضافة وحسبان أيضا. إضافة بر المسيح الذي بسببه يعلن أي خاطئ تائب مؤمن بالله مبررا. وعليه فالبر الذي لي ليس بسبب بري، لأن بري ليس مقبولا، لكن البر الذي لي هو بر المسيح الكامل. ماذا يعني بولس بقوله أفالمسيح خادم للخطية؟ بما أن اليهودي قد خلص بالإيمان بالمسيح، فكيف يريد الآن أن يعود ثانية إلى الناموس؟ هذا يعني أن المسيح لم يخلصك، وكأن المسيح جعلك خاطئا. ويأتي جواب بولس: حاشا، اليهودي كالأممي خاطئ بالطبيعة البشرية، ولا يمكنه أن يتبرر بالناموس كما بيّن بولس في الأعداد السابقة. وهذا ما ذكره بطرس في مجمع أورشليم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ؟ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. كان بطرس وبولس كما ترى صديقي في توافق تام حول مسألة التبرير بالإيمان. عدد 18: فإني إن كنت أبني أيضا هذا الذي قد هدمته، فإني أظهر نفسي متعديا. يقول الرسول بكلمات أخرى: إذا رجعت للناموس ثانية فإنني بذلك أكون متعديا، لكني الآن أصبحت حرا من الناموس. كيف؟ عدد 19: لأني مت بالناموس للناموس لأحيا لله. يقول بولس هنا: عندما مات المسيح على الصليب فإنه مات لأجلي، وحمل عقابي، عقاب الناموس لي، لأن الناموس كان قد حكم علي وأدانني. هل ترى صديقي أن الناموس كان أداة إدانة لنا، أو خدمة موت كما رأينا في رسالة كورنثوس الثانية؟ الناموس يدينني، بالناموس كان الله يدين الشعب، ولكنه أوجد نظام الفداء بالذبائح التي تشير جميعها إلى المسيح، وكان كرسي الرحمة عرشا للنعمة تجد فيه الأمة قديما خلاصا من الخطايا. فالناموس إذن أدانني وحكم علي بالموت وأوقفني مذنبا أمامه عاجزا عن تبرئة نفسي، فكان عندها موت المسيح. الناموس حكم علي بالموت، فأنا أمامه إنسان تحت حكم الموت، كما أنني ميت للناموس، وهكذا لست مسؤولا عن طاعته، فالشخص الميت لا يطالب بإطاعة القانون. ولم يستطع الناموس أن يقدم لي ما قدمه لي المسيح، الذي لم يمت مكاني فحسب، لكنه قدم لي شيئا آخر، قدم لي الحياة بقيامته من الأموات. أترى عزيزي، إن ما يقدر أن يقدمه لنا الناموس هو الإدانة وحكم الإعدام. إذا رغبت أن تسلك طريق الناموس إذن، فستتحمل وحدك النتائج. المسيح وحده هو من يقدم لك الحياة، وكم نحن بحاجة إلى تلك الحياة. فهل تقبل هذه الحياة من يديه؟